السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية الأمر أود أن أهنئكم بمناسبة التحاقكم إلى الجامعة الحرة ودراستكم العليا كطلبة ماجستير تخصص الإدارة. أقدم لم وإن شاء الله أتمنى لكم طبعا الحصول على الشهادة المطلوبة بإذنه تعالى. أقدم لكم نفسي، إني الدكتور مقدام خلايف عسكر القريشي، حاصل على الدكتوراه من جامعة لندن وكذلك الماجستير من جامعة لندن، ولدي خبرة أكثر من 20 سنة في التدريس في مختلف الجامعات والمعاهد. الآن أنا مسرور جدا أن أقدم لكم هذه المحاضرة وبعض المحاضرات الحقيقة في مادة التسويق الدولي 1 و2 لطلبة الماجستير في تخصص الإدارة التابعين إلى كلية الإدارة والاقتصاد الجامعة الحرة فرع هولندا. كما تعرفون بأن العالم اليوم الواسع والتقدم التكنولوجي الكبير والاتصالات والنقل والكثير من المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية تدعو إلى التفاعل المشترك والتخلص أو إسقاط الحدود السياسية والقيود التجارية التي امتدت إلى فترات زمنية معينة، كما هو الحال مثلا معروف في أوروبا، حيث أكثر من 20 دولة تتعامل بشكل جيد من حيث التسويق وبدون حدود وبدون تعريفات حدودية. لذلك أصبح أن ندرس مقارنة بالتسويق المحلي، تسويق أكبر هو التسويق الدولي، والخدمات والسلع التي تقدم في هذا السوق ونشاط المؤسسة التسويقية في هذا المجال الكبير، كيف تدخل ولماذا تدخل ومتى تدخل وإلى آخره. فالحقيقة هناك تحذيرات كثيرة وفوائد كثيرة من دخول المؤسسة التسويقية إلى النظام الدولي أو الانترناشنال ماركتينج. فهناك طبعا عوامل عديدة. قبل ما نبدأ بهذه العوامل العديدة، مثلا أضرب لكم مثال: أصبحت اليوم في الأسواق والتجارة العالمية أو في حتى في العولمة والتشجيع على التجارة الحرة. فمثلا على سبيل المثال أذكر لكم، ربما واحد يحصل على سلعة، وعلى سبيل المثال مثلا السيارة قد يحصل عليها من اليابان، والإطارات مصنوعة في فرنسا، والمحرك أو الزيت المحرك من السعودية، والزجاج من فرنسا، والمقاعد من استراليا، او القماش المستخدم من استراليا، الكمبيوتر من امريكا او من تايوان، وهكذا. فتلاحظ هناك عديد من الدول مشتركة في انتاج سلعة معينة، وطبعا هذه الدول متمثلة بشركات إنتاجية، وهذه الشركات الإنتاجية اللي تساهم في تقديم هذه السلع إلى المستهلكين تتم عن طريق تسويق منتجاتهم عالميا. إذن هناك أهمية كبيرة إلى التسويق الدولي ودخول المؤسسات المحلية أن كانت مؤهلة إلى دخول التسويق الدولي. ويجدر أيضا بنا الإشارة إلى أن التسويق الدولي هو الحقيقة مفهومة لا يختلف من حيث الجوهر في أسسه ومفاهيمه المتعلقة بالأساسيات كعناصر المزيج التسويقي أو الاستراتيجيات التسويقية اللازمة المعتمدة للتعامل مع المنتجات المسوقة والأسواق المستهدفة، وجوهر العملية التسويقية اللي هو المستهلك أو الزبون، كما هو نفس الشيء بالنسبة للتسويق الدولي للتسويق المحلي، ولكن هناك بعض الاختلافات التباينات في الأدوات المستخدمة أو المعتمدة أو المنهج المطبق، كذلك اختلاف البيئة التي تحدد أنواع الأسواق الخارجية من بعضها البعض، وهذا طبعا ينعكس على الأنشطة التسويقية المؤدات في التسويق الدولي واللي تكون أكثر شمولية واتساع مما هو في التسويق المحلي. يعني الاتساع التسويق الدولي يكون أوسع وأكثر من حيث الأنشطة والعمليات والبروسيجر من حيث التسويق المحلي، خاصة إذا ما شمل التعامل هو أكثر من سوق خارجي واحد، يعني على مستوى دولي مثلا أكثر من دولة ممكن نتعامل بها، تتعامل معها شركة، مثلا شركة تنتج أدوية في هولندا يجب أن تتعامل مع الأسواق أو المستهلك في إندونيسيا أو في أستراليا أو في أمريكا أو في دولة عربية أو في دولة روسية أو في الصين إلى آخره. فالحقيقة هذا التسويق الدولي هو ليس حديثا، وإنما هو جرى التعرف عليه منذ قديم الزمان ومختلف عبر مختلف القارات. فالتجارة كما هو معروف عن التسويق الدولي يتمثل بالتجارة، بدأت ومنذ قديم الزمان بين الدول وبين شعوب العالم منذ تكوين المجتمعات وتكوين الدول ثم عالمنا الحالي، إلى أن الحقيقة جرت القيود المفروضة على التجارة الخارجية الحكومية وأدت إلى حبس المنتجات في كل دولة، إلى أن أصبحت هناك اتفاقية دولية للتبادل التجاري على مستوى دولتين ثم ثلاثة ثم مجموعة، ثم الآن أصبحت اتفاقيات عالمية للتجارة الحرة. هذا أيضا نتيجة حاجة البشر أو الإنسان أو المستهلك. كذلك أيضا اللي طور التسويق الدولي هو الأساليب التكنولوجية الحديثة المستخدمة والتسويق الإلكتروني، أيضا دفع بتطوير أو أدى إلى تطوير التسويق والنهوض به من محلي إلى دولي. بالنسبة الحقيقة للتجارة هي تعتبر جزء من التسويق الدولي لأنه تشمل الاستيراد والتصدير فقط، أما التسويق الدولي فهو في كثير من الأمور اللي تتعدى هذا المفهوم التجاري. والتسويق الدولي هو عبارة عن استجابة لحاجات الزبائن أو المستهلكين على مختلف خصائصهم وتوجهاتهم وفي أكثر من سوق خارجية واحدة بما يرغبون إليه من سلع وخدمات، وعن طريق منظمات تسويقية سواء كانت هذه محلية أو دولية. وبهذا المعنى طبعا نعرف التسويق الدولي في هذا، احنا نتكلم عن التسويق الدولي على انه الانشطة التي تقوم بها المنظمة التسويقية، فيما طبعا المنظمة التسويقية اللي تابعة الى شركة او الى مؤسسة او الى منظمة انتاجية، فيما يتصل بمنتوجها، هو الانشطة التي تقوم بها المنظمة فيما يتصل بمنتوجاتها او منتوجها ولاكثر من سوق خارجي واحد، او هو الأداء المتحقق لأنشطة الأعمال المصممة والمخصصة والمخططة في مجال الأسعار والترويج والتدفق المباشر لمنتجات الشركة وخدماتها إلى المستهلكين في أكثر من سوق وطني واحد مثلا، أو هو عبارة بالنسبة للتسويق الدولي هو يمكن أن نعتبره هو استراتيجية بالنسبة للموقع أو المكان التي تتخذها المنظمة حيال المنافسين وفي الكثير وفي أكثر من سوق خارجي، وبما يحقق تأثير فاعل وفعال على إجمالي المنافسة التسويقية العالمية. يعني أن التسويق الدولي الحقيقي يمثل عمل أو نشاط استراتيجي تنتهجه المنظمة من أجل الدخول للأسواق الخارجية وعن طريق المنتجات المختلفة التي تحقق فيها استجابة لحاجات الزبائن أو المستهلكين الذين يتعاملون مع هذه الشركة والمؤسسة، وبما يحقق لها ميزة تنافسية في تلك الأسواق قياسا بغيرها من المنظمات أو المنتجين المنافسين سواء كانوا منتجين محليين أو دوليين أو مسوقين دوليا طبعا. وهذا ما يجعل هذه المؤسسة في أن تحصل على موضع أو مكان جيد ومتميز من بين المواقع للمنافسين الآخرين من حيث درجة الأهمية والتأثير في الأسواق الخارجية، ومما يجعلها ذات مكانة على مستوى العالم كما هو الآن الحاصل في كثير من الشركات العالمية مثل صناعة السيارات، شركات صناعة السيارات الرئيسية أو الإلكترونيات أو الأدوية أو النفط. إذن فالأعمال التجارية أو الدولية الحقيقة تعتبر عمل خارج الوطن ويعتبر عملا خلاقا كبير، لأن هذا الوطن الذي طبعا ينتمي إليه الفرد أو المؤسسة عبر، مما يزيد من الأمر تعقيد وصعوبة بسبب اختلاف الوطن والعادات والتقاليد وإلى آخره. فالحقيقة هذا النوع من العمل اللي هو الماركتينج، انترناشنال ماركتينج، عمل دولي يضاف إلى مجموعة واسعة من النشاطات التي تؤدى عبر الحدود الإقليمية أو الدولية. نتساءل أو ما هي أهمية التسويق الدولي؟ طالما عرفنا التسويق الدولي وقلنا هو عبارة عن مجموعة عمل أو نشاط استراتيجي تنتهجه المؤسسة عبر الحدود من أجل إشباع حاجات الزبائن خارج حدود الدولة وتقديم الخدمات والسلع لهم، فما هي أهمية هذا التسويق؟ التسويق هو توفير البضائع المختلفة والانتفاع من الخدمات في أكثر من سوق خارجي، خاصة الأسواق التي يتعذر عليها إنتاج هذه السلع. إذن العامل الأول هو تجاوز المكان لتوفير المنتجات ولمختلف بقاع العالم. إسهام التسويق الدولي ومن خلال المنتجات الجديدة أو المطورة بأن تخلق تطور أو رقي اجتماعي، وخاصة في الدول الأقل تقدم، في خاصة مثلا الدول النامية أو المتخلفة عن طريق هذه السلع والخدمات. 3 تمكين المنظمات التسويقية، أو تتمكن هذا التسويق عن طريق هذا التسويق الدولي من الاستفادة من الاقتصاديات الحجم الكبير جراء التعامل بكميات أو صفقات تجارية كبيرة عبر الحدود. يعني أنه لا كما هو التسويق المحلي مثلا تتعامل بتجار التجزئة أو المفرد أو الآخر، يجب أن تكون صفقات تجارية كبيرة. أيضا هذه المنظمات التسويقية الكبيرة عند تحقيقها نجاح فهو ينعكس الحقيقة على البلد نفسه اللي هي تنتمي إليه. كثير من الشركات العالمية مثل شركات السيارات اللي عكست، أو شركات أخرى عالمية عكست مكانة جيدة لها ولبلدها كالولايات المتحدة الأمريكية أو اليابان أو كوريا مثلا، أبرز هذه الدول. يبقى لدينا سؤال، ما هي أو لماذا تتجاوز أعمال الشركات أو المنظمات أو المؤسسات الحدود الإقليمية ونذهب إلى الأسواق الأخرى، أو ما هي الأسباب التي تؤدي بنا إلى ممارسة الأعمال دوليا؟ فمثلا أولا مثلا أولا تشبع الأسواق، وجود فائض طبعا، يعني وصول السوق المنتجات إلى مرحلة تشبع بحيث يصعب على هذا السوق امتصاص المنتجات الأخرى مثل أسواق السيارات والتلفزيونات والراديوات في مختلف الدول الصناعية، أو هناك الكثير من الأسواق اللي يصير فيها فوق الإشباع من المواد الغذائية، مما يؤدي بها إلى البحث أو صناعة السجائر أو إلى آخره. فهذه الشركات تبحث عن أسواق محلات أخرى أو أسواق أخرى لتصريف منتجاتها، وهذا ما يؤدي بها إلى الذهاب إلى أسواق عالمية. وطبعا هذا شيء جيد، هو توفير السلع إلى في مكان إلى المستهلكين الآخرين في الدول الأخرى، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية، وهذا الحقيقة دافع يعتبر دافع إنساني. 2 صغر الأسواق المحلية، على الأسواق المحلية تصبح من الصغر بحيث لا تستوعب حجم الإنتاج الواسع في بلدها. مثلا عامل السوق له تأثير كبير على التسويق الدولي. أيضا عامل آخر انخفاض النمو في الأسواق المحلية، يعني هناك كساد اقتصادي في بلد ما، فالشركات حاول تنتقل إلى بلدان أخرى أو مجتمعات أخرى من أجل تصريف منتجاتها أو زيادة الطلب على هذه المنتجات. المثال على هذا مثلا في مرحلة التسعينات، في بداية التسعينات من القرن الماضي هذا حدث في السويد والدنمارك وألمانيا، وعملت على عقود للإنتاج في مكانات أخرى. أو عوامل التكاليف، وهذا عامل رئيسي، مثلا ارتفاع كلفة العاملين في العملية الإنتاجية إلى مستويات عالية جدا في بعض الدول، أو نقص العمالة الماهرة، فهذا يؤدي إلى ارتفاع في إجمالي التكاليف، وبالتالي تصبح الأعمال غير مربحة. هذا يؤدي العديد من الشركات إلى الاستثمار المباشر في بلدان أخرى نتيجة لانخفاض تكاليف العمل في هذه البلدان، كما هو الحال مثلا في الصين أو تايوان أو إندونيسيا أو سنغافورة وإلى آخره. أو القوة التنافسية أو المنافسة الأجنبية، يعني عندما تزداد المنافسة في داخل السوق الوطنية يكون أمام الشركات خيارات عديدة، منها الانتقال من أعمالها، أو قد تخرج من السوق. فلذلك تخرج إلى مكانات أخرى تقل فيها المنافسة، وبإمكان هذه الشركات أن تستمر خاصة في إنتاج بعض السلع مثلا. كما هو الحال مثلا في صناعة أفلام الكاميرات أو صناعة الغزل والنسيج في كثير من الدول. أيضا هناك عوامل أخرى، قلنا ظهور أسواق جديدة في بلدان أخرى، كذلك ظهور فرص عن طريق برامج المساعدات الأجنبية. يعني هذه المساعدات الأجنبية خاصة اللي موجهة للدول النامية تعمل على فتح أسواق جديدة للشركات المنتجة في الدول الصناعية الكبرى للعمل في الدول النامية. كما هناك بعض الدول تعطي مساعداتها على شكل شروط، مثلا تصريف بضاعة صناعية كبيرة أو غذائية كبيرة في الدول النامية، أو عمل هذه الشركات في هذا المجال، مثلا تعطي مساعدات مقدارها 100 مليون على شكل سيارات أو على شكل تلفزيونات أو على شكل أسمدة أو على شكل فحم إلى آخره، من أجل أن تصرف سلعها هذه. أيضا نوع آخر أو سبب آخر هو الاتجاه نحو العالم أو العالمية، فمثلا التكنولوجيا المستخدمة عالميا الآن أصبحت واحدة من أهم الحوافز اللي تساعد على التسويق الدولي، وهذا ما يزيد من التقارب بين الدول ويجعلها كالقرية الواحدة أو كالقرية الصغيرة. أسباب أخرى طبعا هناك عديدة تجعل التوسع الحقيقي في الأعمال التسويقية خارج البلد عملية مشجعة ومربحة. أيضا قلنا تكلفة العمالة وتكلفة السوق وتكلفة أيضا هناك الامتيازات الضريبية اللي تحددها الدول، هي أيضا قد تكون وسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة فرص عمل لأبنائها وزيادة العملة الصعبة وإلى آخره. لذلك في الوجود الحقيقة في الأسواق الدولية يتيح فرصة للاستفادة من قرب التطورات التكنولوجية والمادة الخام وإلى آخره. إذن التسويق الدولي فمن هذا التسويق الدولي كثير من الشركات أو المؤسسات أو المنظمات تكون في أحد المواضع التالية، أما تكون في مكان في سوق يكون يغيب فيه النشاط التسويقي أو عدم وجود النشاط التسويقي في هذه بعض الدول، أو يكون هناك نشاط تسويقي غير منتظم في هذه الأسواق الدولية، أو تقع المؤسسة في نشاط تسويقي منتظم في الأسواق الدولية، أو تقع في نشاط تسويقي على نطاق عالمي كل تشمل معظم الدول، وهذا يسمى بجلوبال. فهناك مثلا بالرغم من توفر الفرصة في هذه الأسواق الدولية، لكن بعض المؤسسات أو الشركات لا تبقى وتحصر نفسها في محليا، أو تنتقل من نشاط إلى آخر نتيجة الصدفة. فمثلا عند اختيار عملية تكنولوجية معينة يجب البحث على هذه الشركة أو الشركات أن تبحث عن أفضل تكنولوجيا متاحة في العالم لكي تحصل على ميزة تنافسية على غيرها من الشركات، وبالتالي تخطيط المنتوج الجديد وتصميمه وتسويقه لأكبر عدد ممكن من الأسواق العالمية. فعند وضع استراتيجية الإنتاج يجب على الشركة اختيار أقل المصادر تكلفة للحصول على المادة الخام، وقد يكون هذا المصدر مثلا هو في حالة رخيصة في بعض الدول الفقيرة مثلا إندونيسيا أو ماليزيا، أو في حالة المنسوجات الجيدة أو النوع الممتاز كالنوع الياباني في حالة وجود كل المواصفات المتقدمة والمتطورة وإلى آخره. فهذه الشركات عليها أن تتخصص أو تخصيص حقيقة موارد مع الأخذ بالنظر الاعتبار الأهداف العالمية اللي ترغب الوصول إليها. ولكن كيف يمتد هذا التأثير الذي يجعل هذه الأعمال الدولية بديلا جذابا إلى النمو في المجال التسويقي؟ هذا ممكن أن نلاحظه بشكل عملي من خلال مقارنة بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان في هذا الصدد في مجال الإلكترونيات والسيارات وإلى آخره وغيرها. من أن تكون كيف تحدث الطبيعة الأساسية للتسويق أو عدم التغير من التسويق المحلي للتسويق الدولي. وهناك طبعا العديد من القرارات التي تجعل الشركة تنضم إلى السوق العالمي أو لا. فالمؤسسة أو المنظمة بإمكانها أن تدخل إلى السوق العالمي عندما تقوم بتحديد حجم السوق الخارجي الذي تدخل إليه الشركة، وحسب هذه النقاط. النقطة الأولى هو تقدير مستوى التكاليف التي تتحملها هذه الشركة من أجل الدخول إلى السوق الخارجية أو الدولي، وتكاليف الرقابة على الأداء وإلى آخره. أيضا التكاليف المترتبة على الإنتاج سواء كان محليا أو في ذلك البلد. ثلاثة، تكاليف الاتصالات. وأربعة، مستوى الدخل وحجم السكان في الأسواق التي يتم الدخول إليها مستقبلا. أخيرا أو آخر نقطة، العوائق التي تضعها الدول الخارجية تجاه دخول هذه الشركة إلى أسواقها أو مجموعة من الشركات إلى أسواقها. فالمنظمة التي ترغب في الدخول إلى السوق العالمي من أجل أن يكون النجاح حليفها، يجب أن تعمل على أولا تشكيل النشاطات التسويقية العالمية، أي تحديد أو توضيح الأسواق العالمية التي سوف تدخل إليها أو ممارسة النشاط التسويقي فيها، مثل تطوير المنتجات الجديدة، الإعلان عنها، تنشيط المبيعات، قنوات توزيع حديثة وإلى آخره، أو التنسيق بين النشاطات التسويقية العالمية، أي كيفية التنسيق بين هذه النشاطات التسويقية التي تؤدي في دول مختلفة. ثلاثة، الوصل بين النشاطات التسويقية والنشاطات الأخرى في المنشأة، والمقصود هنا كيفية تحقيق التكامل بين النشاطات التسويقية والنشاطات الأخرى في هذه المنشأة. عندما تتخذ المؤسسة مثلا الدخول إلى السوق العالمي وتحدد القرارات التسويقية الخاصة بالمنتج أو المنتوج العفو، وتسعير هذا المنتوج وترويجه واختيار منافس توزيعه، يجب أن تتخذ سواء كانت هذه الأعمال طبعا في دولة معينة أو في دولة ثانية، هذه قرارات ثابتة الأساسيات للتسويق، ولكن البيئة التي يتم فيها اتخاذ هذه القرارات طبعا تختلف من دولة إلى أخرى، ولهذا يجب أخذ هذه الاختلافات في البيئة التسويقية بنظر الاعتبار. وبعد أن تتخذ هذه المؤسسة المحلية وتأخذ بنظر الاعتبار الاعتبارات الخارجية والداخلية أيضا، فمثلا البيئة الداخلية تشمل مثل أهداف المنظمة، ثقافتها، فلسفتها، وتنظيمها والموارد المتاحة. أما البيئة الخارجية مثلا تشمل التغييرات التكنولوجية وتحركات المنافسة وحجم المنافسة الخارجية أو العالمية والمؤثرات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والقانونية والسياسية الموجودة في هذه البيئة التي سوف تعمل فيها هذه الشركة أو هذه المنظمة التسويقية. نأخذ موضوع كيف يتم الدخول إلى الأسواق الخارجية. وهذه الخطوة المهمة التي تعتمدها الشركة، لأنه عندما تفكر تدخل السوق هي تفكر كيف تدخل إلى السوق، مع العلم هي أنتجت المنتوج وإلى آخره. وطبعا هذا يعتمد على مقدار المخاطر التي تتعرض عليها هذه المنظمة، المخاطر والتكاليف، ما هو حجم هذه المخاطر وما هو حجم التكاليف سواء كانت بالأمور الطبيعية أو في ظل المخاطرة، وبالتالي حجم الأرباح المحتملة أو المتوقعة لكل نوع من الدخول أو الأسواق الخارجية. إضافة إلى هذا مستوى ودرجة الرقابة اللي تفرض على الأنشطة المراد أو اللي تؤدى في أو العمليات اللي تؤدى في الأسواق الخارجية. كل هذه المعايير والأساليب المعتمدة في تحديد شكل الدخول إلى السوق الخارجية، يعني يجب على المنظمة أن تأخذ هذه الأمور بنظر الاعتبار عندما تدخل إلى السوق الخارجي أو الدولي، يعني الخطر أو المخاطر التي ستواجه هذه المنظمة، خطر مثلا الفشل أو إلى آخره، التكاليف، حجم التكاليف مقدارها اللي ترتب من حيث الدخول، وكذلك الرقابة التي تفرض على الأنشطة والأرباح المحتملة. وطبعا هذه المعايير التي تدخل سوف تتخذ أو تمر بعبرة مراحل، أما عن طريق تصدير غير المباشر أو عن طريق تصدير مباشر للسلع والخدمات أو الترخيص عن طريق الترخيص أو عن طريق المشاريع المشتركة أو عن طريق الاستثمار المباشر، يعني هناك تستثمر الشركة وتنتج. فمثلا التصدير غير المباشر هذه هي من أبسط الطرق المعتمدة في الدخول للأسواق الخارجية، لأن هذا الأسلوب يمثل الدخول إلى الأسواق الخارجية مثلا عن طريق التصدير من خلال وسيط محلي في ذلك البلد يقوم بشراء منتجات هذه الشركة ويبيعها إلى الأسواق الموجودة إن كانت تجزئة أو مفرد وإلى آخره. أيضا من نوع آخر عن أو طريق شيء آخر من التصدير غير المباشر Indirect Export هو وكالات التصدير المحلية الموجودة في ذلك البلد والتي تبحث وتتفاوض مع المشتري الخارجي مقابل عمولة معينة. ثلاثة، المنظمات التعاونية أو المؤسسات التعاونية واللي تقوم بدورها بعمليات تصدير مختلفة وتعمل تحت رقابة إدارة موحدة. أربعة، شركات التصدير المتخصصة واللي تكون متخصصة في أنشطة التصدير وتحصل مقابل ذلك أجور محددة. فهذه الطريقة الحقيقة تعملين على تقليص التكاليف المترتبة على الاستثمار، كون الشركة هي ليست بحاجة إلى إيجاد وتطوير قسم للتصدير هناك وإيجاد قوة بيعية للعمل فيه، وتحمل التكاليف الإضافية طبعا مقابل ذلك. أيضا تعمل على تقليل المخاطرة لأدنى حد ممكن لأن سوف يقومون الوسطاء بهذا العمل. هاي من حيث التصدير غير المباشر، يعني المخاطر والتكاليف والرقابة والأرباح المحتملة اللي يتحصل عليه الشركة، هذه الأمور ويمكن أن تدرسها الشركة من خلال عدة احتمالات للدخول. قلنا أما تدخل بشكل تصدير غير مباشر أو مباشر تصدير مباشر، الشركة تدخل كمصدر أو هي تقوم بعمليات تصدير وتتحمل تكاليف الاستثمار والمخاطرة وعلى افتراض ان العوائد اللي تحصل عليها هي تحصل لها على دخل سد هذه التكاليف اضافة الى حصولها على ربح محدد او هامش ربحي. هذه الشركة أو المنظمة بإمكانها أن تدخل إلى الأسواق الخارجية عن طريق التصدير المباشر، أو هي تكون مصدر مباشر عن طريق إيجاد قسم مختص في مقر الشركة، يعني تعمل تأسيس قسم مختص بالشركة هذه يقوم بعمليات تصدير أو وحدة أو سكشن أو شعبة. كذلك ثانيا يكون فرع آخر أو شعبة من شعبة المبيعات مختصة بالمبيعات في لهذه المنتجات في الأسواق الخارجية، ثلاثة تدخل كمصدر مباشر عن طريق وكالات أو موزعين أجانب في الأسواق الخارجية، وطبعا يجب أن يكونوا قادرين على تمثيل هذه الشركة المصدرة بشكل جيد، وأن لا يتمتعوا بصلاحيات كبيرة في عملهم، لأن كل هذا يتم تحت إشراف هذه الشركة. هذا الحقيقة دخول هذه الشركة بشكل مصدر مباشر، ومن أجل أن تحاول أن تقلل المخاطر وتقلل التكاليف والرقابة وممكن أن تعظم الأرباح. أما النوع الآخر اللي ممكن أن تدخل به الشركة، والطريق الآخر اللي تدخل به الشركة، هو الترخيص. يعني الشركة تحصل على ترخيص من قبل التعاقد مع جهات خارجية أو دول خارجية، وتقوم تلك الجهات بتصنيع المنتجات حسب ما متفق عليه، وهنا تستخدم علامة الشركة والعلامة التجارية. هذه الحقيقة عندما تدخل الشركة بهذه الطريقة هو تحصل على حماية منتوجاتها من التقليد والسرقة، وأن يتم تصنيعها في دول أخرى ولكن وفق عقد معها محدد. أيضا هذه الطريقة تحصل لنا أو تحقق الشركة أو المؤسسة ميزات كثيرة، منها تحقق رقابة أقل على التسهيلات المقدمة في عمليات التسويق الخارجي، كذلك تحصل على أرباح أفضل وقد تكون شبه مستقرة وأكيدة، كذلك تكون المنافسة قليلة في الأسواق الخارجية. أما الطريق الآخر اللي ممكن أن تدخل الشركة هو المشاريع المشتركة، يعني الشركة هذه تعمل مشاريع مشتركة تسويقية في البلد الثاني، وتحصل على أو تكسب فائدة الحقيقة من خبرة الشريك المحلي هناك، أيضا تقلص العدد من التكاليف أو تقلص الكثير من التكاليف اللي ممكن أن تدخل به بشكل مباشر من خلال مثلا فحص السوق، قياس الطلب، هذه كلها راح يتحملها الشريك. أيضا الاستفادة من الغطاء القانوني، لأنه الشريك هو أيضا يعتبر ابن البلد. الطريقة الأخرى اللي بإمكان الشركة أن تدخل فيها في السوق الخارجي أو التسويق الدولي عن طريق الاستثمار المباشر، دولة هناك تحصل على رخص وإجازات وإلى آخره، وتقوم بشراء أو استيراد المواد الأولية وتأجير المواد العاملة في ذلك البلد، وتقوم علاقة طيبة مع المنطقة ومع المحلة، وتقوم بالإنتاج، وفي هذه الحالة هي تسيطر بشكل جيد ورقابة كاملة على المنتجات ونوعيتها وتسويقها وتحديد الأسعار لها. لهنا نتوقف في هذه محاضرتنا لهذا اليوم، المحاضرة الأولى لطلبة الماجستير فرع الإدارة كلية الإدارة والاقتصاد. والآن نأخذ بعض الأسئلة حول محاضرة اليوم. ما هي أهم الميزات التي يختلف بها التسويق الدولي عن التسويق المحلي؟ أعطي 3 تعاريف للتسويق الدولي. لماذا تهدف المنظمة إلى الدخول عالميا في الأسواق العالمية؟ السؤال الأخير، كيف تدخل المنظمة إلى الأسواق العالمية؟ أذكر كل طريقة وميزاتها وعيوبها. من المراجع لهذا اليوم هو التسويق الدولي، تأليف الدكتور عمرو خير الدين، مصر 1996. مصدر آخر التسويق، دكتور سامر البكري 2006، عمان الأردن. مصدر آخر The Global Marketing Management. طبعا الرابعة كيغان وارن، برنتس هيل 1989. مصدر آخر Marketing and Introduction، كوتلر فيليب وآخرون 1990. وإن شاء الله نلتقي بالمحاضرات القادمة، وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.